العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث متصلا مع قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشرنا بالأمس إلى موقع هذه الآية الكريمة مع قوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولا سيما في سياق هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه من القضيتين الكبريين، قضية فرعون واستكباره واستبداده، وقضية قارون والتي سوف تأتي بما يتعلق بالمال وأثره وفتنته. وأن القاعدة في ذلك أو المسار في ذلك والذي تحدده هذه السورة مع ما فيها من قصص وما فيها من سياقات هو هاتان القاعدتان: الأولى الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر محصور بين شيئين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه قضية كبرى وقاعدة عظيمة في هذا الباب، وبها يزن العبد موقفه ونظرته في استجابته الإيمانية. ولهذا أكثر ما يكون الحديث مع الكفار ومع المنافقين هي في قضية الطاعة، ويقولون آمنا بعد قضية التوحيد، ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم. فالقضية قضية استجابة، لأن من لم يستجب فهو إنما اتبع هواه على تشعب في بواعث الهوى ودواعيه. القضية الثانية وهي قضية كبرى كذلك، قضية حق الاختيار لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن ذلك بالأمس كلاما مبسوطا بما يسمح به المقام، في قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. كما أن الله سبحانه وتعالى له حق الخلق، وهذا ما لم يكد ينازع فيه أحد من أمم الأرض ولا من أصحاب الملل والديانات، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه المدبر، وأنه المتصرف، وأنه له الملك. ففي القضية الثانية وهي قضية الاختيار بمعنى الاصطفاء والاجتباء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق الاختيار، يختار من الناس أنبياء، ويصطفي من الملائكة ومن الناس، ويصطفي الأيام من الأيام ما يصطفي، ومن الأمكنة ما يصطفي، وعلى ما جرى تفصيله بالأمس. وهذه قضية كما قلنا قاعدة كبرى في تجريد التوحيد. إذن الأولى تجريد المتابعة والاستجابة، والثانية تجريد التوحيد لله عز وجل. ولهذا أعقبها سبحانه وتعالى بقوله هنا: سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكما أنه لا شريك له في خلقه، فكذلك سبحانه لا شريك له في اختياره. ثم قال سبحانه: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه أيضا قضية إيمانية، وينبغي دائما أن يجعلها العبد نصب عينيه، وهي اطلاع الله سبحانه وتعالى على مكنونات الصدور، كما أنه مطلع على ما تعلن. وربك يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة، يعلم الظاهر والباطن. وقال سبحانه هنا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ودائما تكلمنا عن كثير من في القرآن الإتيان بضمير المخاطب وربك، كثير كثير جدا في خطاب في مثل هذه السياقات يكون الضمير بالمخاطب، مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا ما سبق واستعرضناه في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة، بل يكاد يكون في مفتتح كل درس، مثلا في قضية السورة هنا وحديثه عن قصة موسى في مبتدا حياته، وعن قصة فرعون، وقضية ما حصل لموسى مع القبطي، وما حصل لموسى في زواجه، وما حصل له في البعثة، بعثه الله عز وجل وناداه من جانب الطور إلى آخره. قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكل ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه فيه معنى الرعاية والعناية وحفظ الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورعايته له وعنايته به. ومثل أيضا قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كلها بضمير الخطاب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، إلى آخره. كل ذلك متابعة. الحديث هو لا شك أنه للمشركين والمخالفين، ولكن حينما يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون المعنيون يتأملون مثل هذه الآيات ومثل هذه الدروس ومثل هذه العبر من قصص الأنبياء، ثم يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن السامع يلحظ مدى العناية الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فكأن فيه أيضا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا قد أظهروا الاستكبار وأظهروا الاستهزاء وأظهروا الصدود على أيضا ما 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 ما, ما, ما ظهر من السياق في هذه السورة وسبق الإشارة إليه، فيتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنك لا تهدي من أحببت. قال هنا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، بمعنى أنه لا تكترث يا محمد، ولا يحزنك قولهم ولا فعلهم ولا مواقفهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في اهتداء من يهتدي وضلال من يضل. فالله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم ومطلع على خفيات أمورهم، كما أنهم مطلع على ما يعلنون. فالأمر له سبحانه وتعالى كله، على ما سوف يأتي هنا أيضا وعلى ما سوف يأتي في آخر السورة. الأمر كله لله عز وجل. ثم قال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه قضية التوحيد الكبرى. حينما تنظر فيما سبق وتتأمل ما سبق من استدراج هذه القصة العظيمة وما فيها من عبر وما فيها من آيات وما فيها من مخاطبات سواء للكفار أو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الكلام هنا ليقرر هذه الغاية العظمى وهي غاية التوحيد، وهو الله لا إله إلا هو. ولأن هذا هي غاية القرآن وهي غاية بعث الرسل، وهي تحقيق التوحيد وتقريره وبيانه بأدلته وبجزائه وبحقيقة أهله والمطيعين والمستجيبين، ثم بالمقابل طبعا بيان المخالفين لأن الضد يتبين ببيان الضد. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. واستحقاقه سبحانه وتعالى للحمد أولا لما يفيضه من نعم، ونعم الله عز وجل لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولهذا سوف يأتي بعد ذلك مباشرة قوله سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، في استعراض نوع من النعم. فقد يكون من دلائل التوحيد والتي يتضمنها هذا السياق الالتفات إلى نعم الله عز وجل في الأنفس، في الكون، في الأرض، في كل ما يقع تحت يد الإنسان من محسوسات، من معنويات، من معارف. فنعم الله عز وجل فيها ظاهرة ومتجلية، فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى في الدنيا والآخرة، وهي نوع من 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 من, من الإشارة سواء للتوحيد أو الإشارة إلى هذه النعم التي يغفل عنها الغافلون من الكفار ومن غيرهم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. الإشارة إلى الحكم بخصوصه في هذه السورة جاء مرتين، جاء هنا وكأنه في نهايات قصة فرعون، وجاء في آخر السورة ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وحينما تتأمل السورة في قصتيها الكبريين، قصة فرعون وهو يمثل كما قلنا الحكم باستبداده والسلطان بطغيانه، ثم قضية قارون بماله وأثر هذا المال، وقد يكون لنا وقفات حينما يأتي الحديث عن قصة قارون إن شاء الله وأثر المال في الحياة سواء على الفرد أو على الأمة، وبسط القرآن لموضوع المال، وحديث القرآن للمال حديث واسع جدا واسع جدا جدا، يعني قد يكون في 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 في, في, في بعض تناول بعض العلماء لقضية الزهد أو قضية الورع قد يكون فيها نوع من النقص، أو سواء نقص الفهم أو معنى الزهد أو ذهول عن وظيفة المال الكبرى في هذه الحياة الدنيا، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على مثل هذه الأمور، على هذه السنن، وكلف ابن آدم بمهمة الاستخلاف وبمهمة إعمار الأرض، والمال له دوره الكبير في إعمار الأرض. ولهذا الحديث عن المال في القرآن حديث طويل طويل جدا، لا يكاد حديث عن أي قضية إلا ويكون حديث عن المال، إما بالصريح وإما بأثاره كالإنفاق كالصدقة كالبر كالبذل إلى آخره، في أشياء كثيرة جدا. فإذا أثر المال في الحياة وأثره أيضا في الحكم كبير جدا، ولهذا جاء هنا الإشارة إلى الحكم وجاء في آخر السورة الإشارة إلى الحكم، فالله سبحانه وتعالى له الحكم. في الدنيا والآخرة، والأمر كله يرجع إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، سواء حكم السلطان، الحكم المصائر، الحكم في عاقبة الأمور، في تدبيرها سبحانه وتعالى، كل ذلك لله وحده، لمن الملك اليوم لله وحده طهر، وإليه ترجعون. وهذه حقيقة، لكن مع الأسف أنه يغفل عنها الغافلون، وأكثر من يغفل عن الكفار. فإذا ما تأملت مثل هذا التقرير العظيم لقضية التوحيد وقضية الحكم وقضية المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتأملت غفلة الغافلين، رأيت عظم أثر مثل هذا السياق لمن فتح الله قلبه، وبخاصة في ما مر معنا من استعراض للقصة بكل جوانبها، قصة الطفولة، قصة الفتوة، قصة الزواج، وقصة البعثة، وما تخلل ذلك من دروس، وما تخلل ذلك من إشارات، وكما هي طريقة في القرآن. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور راجعة إليه سبحانه وتعالى، في الأنفس، في الحكم، في الملك، في التدبير، في كل شأن من شؤون الحياة دقيقه وجليله. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ارتباط هذا بالآية قبلها ظاهر جدا، فالقضية تقرير التوحيد، وهي القضية التي يدور عليها الذي جاء من أجلها الرسل، والقرآن كله التوحيد. فما مر من قصة، ومر من قصص، ومر من خطاب، وما مر من بيان لعقوبات المخالفين وعذاب الهالكين، كل ذلك من أجل تقرير التوحيد. ولهذا قال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه القضية الكبرى برهانها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أيضا حديث القرآن عن الليل والنهار وعن الشمس والقمر وعن السماء والأرض كثير جدا، كثير جدا، لأنها آيات كبار والناس تعيشها لكنها لا تحسها مع الأسف. تمر عليك الليل والنهار بشكل يومي، والعادة أن الشيء الذي يمر يوميا لا يكاد يحس به الإنسان، ولا يعرف أثره، ولا يعرف فضله، ولا يعرف عظم آيات الله عز وجل فيه. ولهذا كثير كثير جدا الحديث عن الليل والنهار، لأنها هو إن صح التعبير القالب الذي يعيشه الإنسان، هو الظرف الذي يعيشه الإنسان، هو يعيش بالليل والنهار، وحياته مجموع ساعات الليل والنهار. فحقه أن يتأمل وأن يتدبر وأن يرى، لا يتكاد تذكر آيات إلا ويتقدمها الحديث عن الليل والنهار وعن الشمس والقمر. الليل لباسها، النهار معاشها، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والليل إذا سجى، بشكل عجيب، والفجر وليالٍ عشر. الحديث عن الليل والنهار وأجزائه من الضحى ومن العصر ومن الليل، لأنه أمر يمر عليك في كل لحظة، وحقك أن تتأمل، ولو تأملت لما انقضى عجبك، لو تأملت لما انقضى عجبك. ولهذا لعلكم لاحظتم في الأسبوع الماضي لما حصلت قضية كسوف الشمس، الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل، آية كبرى، لكنها لفت نظر إلى هذا الانسجام في الليل والنهار. الله عز وجل قادر على أن يخلفه. ولهذا حينما حصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الشمس والقمر وليس فقط الكسوف، الشمس والقمر. والشمس والقمر هما قضية الليل والنهار، الليل والنهار هو لا يتحدد إلا بقضية الشمس والقمر. ولهذا إذا جعل الله الليل سرمدا ما في شمس، وإن جعل النهار سرمدا ما في ليل. الآية في الكسوف هي الليل والنهار. فالله سبحانه وتعالى يجري مسيرة الشمس والقمر بحسبان وبمجرى، وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل. فإذا ما اختلف أو حصل نوع من الاختلاف حصل هذا الأمر، وجاءت قضية تغير الشيء على الناس، فيأتي في النهار ظل كبير، أو يأتي في الليل أيضا كغيب القمر إلى آخره. فهي آية حية وآية ماثلة تمر في كل لحظة الليل والنهار. ولهذا كثير ما يتحدث القرآن الليل والنهار، ولكن الناس نظرا لأنهم يعيشونها يوميا بل لحظات لا تلتفت إليها نفوسهم، كما أن في أنفسهم آيات كبارا كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومع هذا الإنسان لا يعتبر إلا أن يمرض وإلا أن يفقد حاسة أو يفقد قوة أو يفقد إحدى قوة، حينئذ يعرف النعمة التي أنعم الله عز وجل ويعرف الآية العظيمة التي فيه. ولهذا قال سبحانه في دلائل التوحيد قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ومعلوم أيضا أن النهار جعله الله معاش، والليل جعله سكنا. فالله عز وجل يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، سرمدا يعني سردا بمعنى متصلا، لو جعل الليل متصل ما في نهار، كيف ستكون الحياة؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أنتم محتاجون للضياء، والله عز وجل بنى هذه الدنيا على أن يعيش الناس في الضياء، حياتهم في الضياء. ولهذا يا إخواني حينما طبعا حصل في العصر الحاضر وجاءت وسائل الإنارة والإضاءة والكهرباء الحقيقة، لا شك أنها نعمة وخير كثير ولها آثار إيجابية، لكنها لها أثر خطير في حياة الناس، الأثر السلبي، وهذا معروف وتحدث عنه المتحدثون وتحدث عنه المتخصصون. ولهذا حتى قيل إنه أول ما ظهرت الكهرباء وبدأ الناس يعيشون خاصة في أول نشأتها في البلاد التي نشأت فيها أول ما نشأت، تحدث بعض العقلاء وقالوا فعلا نخشى أن تؤثر على حياة الناس، لأن الله عز وجل بنى هذه الدنيا على أن يكون الليل سكن وأن يكون الليل لباس. فإذا ما عاش الناس في الليل أو ناموا في النهار أو كان ليلهم ونهار كله ضياء وكله إضاءة، هذا يؤثر كثيرا على الحياة، على العطاء، على الإنتاج، وقد يؤثر على الصحة من حيث ندري أو لا ندري. ولهذا يعني الحيوانات على فطرة، الحيوانات تعيش فطرة، فإذا ما جاء الظلام مباشرة تأوي إلى كنتها وتأوي إلى عشاشها وتأوي إلى أكارها وتنتهي من طلب المعاش أبدا. ولهذا حتى أتبعنا حينما حصل الكسوف الأسبوع الماضي أيضا كما تحدثوا به أنه ستحدث في مناطق بعض العالم ظلمة تامة، سوف الحيوانات تتغير، وبالفعل تغيرت حينما شافت رأت أن الإضاءة بدأت تخفت، بدأت تأوي إلى أوكارها وأكنتها وعشاشها وحضائرها. وهذا ارتباط فطري، وكان ينبغي للناس أن يستجيبوا لنداء الفطرة في أولادهم في أطفالهم. فالله عز وجل جعل الليل سكن وجعل النهار معاش، وينبغي أن يلتزم الناس بذلك، فهذا في خيرهم، فيها البركة، فيها المعاش، فيها الصحة، في أشياء كثيرة. فهي آية من آيات الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، بعضهم يقول الميم زائدة يعني سردا، وإنما وقال إن الميم من أصل فعل فعلل، سرمد فعلل بمعنى سردا يعني متصلا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، حتى الإشارة إلى يوم القيامة يعني مهم جدا، خاصة لطالب العلم أن يتأمل آيات القرآن وألفاظه، في إشارة إلى حصول والتحقق يوم القيامة، خاصة إذا تأملتم أن الحديث يتحدث أيضا إلى كفار وإلى أناس قد لا يؤمنون بالبعث، وقضية البعث قضية كبيرة جدا ومنكروه كثير، ولهذا القرآن حديث عن البعث وحديث عن القيامة حديث طويل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم يناديهم يوم القيامة، ولهذا قال إلى يوم القيامة، فهو يتضمن التذكير بالبعث والتذكير بيوم الجزاء والحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، هذا هو التوحيد، من إله غير الله يأتيكم بضياء، فذكر الضياء، والضياء معلوم أن مصدره الشمس كما قال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء، ضياء يعني الذي جعله بسبب الشمس، ولا أحد، وهي قضية يعني لا لا كما أنهم لا ينازعون في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا ينازعون في أن الله عز وجل هو الذي خلق الشمس وهو الذي أجراها في فلكها وهو الذي جعلها بهذا الانتظام، إذن هذه دلائل التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده العبادة. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، تسمعون الآيات، تسمعون النذر، تسمعون العبر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، الذي يقال في الآية الأولى يقال في الآية الثانية، ففي الآية الأولى لو جعله سرمدا من يأتي بضياء، النهار لو جعله سرمدا من يأتي بليل، لكن قد يكون مما يلفت النظر أنه لما ذكر الضياء لم يذكر وظيفته، لكن لما ذكر الليل قال تسكنون فيه، نبه إلى هذا بعض العلماء قال لأن الضياء النهار مفتوح، فالعمل في النهار يعمل الناس فيه ألوان وأنواع من العمل، أشكال وألوان، زراعة وصناعة ونجارة وتجارة إلى ما تدري، فأطلق لأنه مفتوح، الليل فعل وظيفته السكن، مما يدل على أن العمل فيه ينبغي أن يكون على خلاف القاعدة، على خلاف الأصل في الليل السكن، وينبغي للناس أن يتخذوا الليل سكنا، وإن كان في أمور أخرى يعني قد استثناءات، ولا سيما طبعا فيما يتعلق بصلاة الليل، الله أثنى على الذين يقومون الليل كانوا قليلا من الذين يهجعون، وهذه لا تؤثر في السكن، ولكن قال هنا يأتيكم بليل تسكنون فيه، فالوظيفة الكبرى لليل هو السكن، وينبغي أن نصرف في السكن. ومعنى السكن يا أخواني أن أكثر الفساد في الليل، كل سواء اللصوص مع الأسف أيضا مع الأشياء مستحدثات ومستجدات فضائيات وسهرات، وسواء في الناس في بيوتهم أو حتى مع الأسف ما 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 يبذل للناس من وسائل الفساد بشكل عام، سواء في مقاهي وغير مقاهي وفي غيرها يبدو المسارح ومسارح كلها يجوز مع الأسف. ففعلا الليل الأصل في أن يكون سكن، ولا يكاد يكون فيه عمل نافع، وإنما كل أعمال سلبياته كثيرة. وقد يكون الله أعلم أيضا له أثر في تكوين الإنسان، بمعنى أن الإنسان في الليل استجابته غير يستجيب، أو عنده نوع من الاستجابة غير طبيعة الاستجابة في النهار، قد يكون ذلك
آثار على تركيب الإنسان
كما أنه على تركيب الحيوان أيضا. ولهذا الطيور حالما يبدأ النور، والحيوانات كلها حتى البهائم وغيرها تبتغي معاشها في الليل تكن كلها، إلا طبعا أشياء خاصة قد تكون بعض الحيوانات الحشرات أو الحيوانات الليلية لحكمة الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها. ولهذا غالبا اللي تعيش في الليل ليست محمودة، لها آثار معينة. فأقصد ليست محمودة في حياة الإنسان، وإلا الله سبحانه الحكمة البالغة في ما يعيش في الليل وما يعيش في النهار، كما أنه فيما يعيش في اليابس وما يعيش في الماء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولا شك تسمعون وتبصرون يتناول بعضها عن بعض ما يتعلق بقضية التأمل، فالإنسان يتأمل عن طريق البصر سواء بصره الحسي أو البصيرة. والسمع كذلك المراد بالسمع هو العقل، بمعنى السمع الذي يورث العقل. ولهذا قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد بالسمع هو ما يعني التأمل وما يعني العقل وما يعني التعقل وما يفيد الاعتبار. ثم قال سبحانه تذييدا لهاتين الآيتين الكبريين الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تأكيد لهذه القضية الكبرى، وهي قضية عظيمة، قضية لا ينبغي أبدا أن يذهل عنها أحد، وينبغي أن تكون نصب العينين حتى يكون العبد قريبا من ربه حينما يتأمل نعم الله عز وجل عليه. ولهذا قال سبحانه ومن رحمته، رحمته لعباده ومن رحمته بخلقه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا يسميه البلاغيون لف ونشر مرتب، ويقابله لف ونشر غير مرتب أو مشوش. لف ونشر مرتب طبعا الليل والنهار ذكرهما، يعني ذكر كما يعرف بعضهم اللف والنشر أن يذكر المتعدد متصلا مفصلا، يذكر ثم يذكر ما لكل واحد من خصوصية. فالليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا، فهو كان بالإمكان أن يقول مثلا لو كان الكلام في غير كتاب الله ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لكن أتى بهما جميعا ثم أتى بوظيفتهما. هذا يسمى لف ونشر، لف بحيث أنه ذكر الليل والنهار، ونشر بأن ذكر وظيفتهما فيما بعد. ومرتب لأنه ذكر الليل ثم لتسكنوا فيه، النهار لتبتغوا. لو كان مشوش ولو كانت في غير كتاب الله لقال جعلكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه. هذا يسمى لف ونشر مشوش أو غير مرتب، وهذا أيضا وارد ممكن يأتي، لأن أحيانا الواو ما تقتضي ترتيبا، ما تقتضي ترتيبا. فقال سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فتسكنوا لليل وتبتغوا للنهار. ولعلكم قبل قليل قلنا أن الليل وظيفته السكن، النهار تبتغوا من فضله مفتوح. و
ابتغاء فضل الله واسع جدا، إضافة إلى ما فيه أيضا من معنى النعمة أو تقرير من تقرير النعمة. تبتغوا من فضل الله، فالأمر راجع لله سبحانه وتعالى وراجع إلى فضله، يعني ليس راجعا إلى كسبكم ولا راجعا إلى جهدكم ولا راجع إلى طبيعة عملكم، وإنما هو فضل الله عز وجل. يعني مهما اجتهدت ومهما بذلت وحصلت وكسبت، فالأمر لا يخرج أن يكون فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما تعبير ابتغاء فضل الله، يبتغون فضل الله، تبتغون فضله، لأن فضل الله عز وجل. وهذا جاء كثيرا في القرآن، مثل قوله سبحانه فإذا أفضتم في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وطبعا قال المفسرون إنها التجارة في الحج، فهي تجارة يبذل الإنسان ويجتهد، ومع هذا لا تخرج أبدا عن أنها فضل من الله عز وجل، مهما بذلت وما اجتهدت ومهما كان عندك من مؤهلات وما كان عندك من الذكاء ومهما كان عندك من الخبرة ومن الفطنة، فهي فضل الله عز وجل، لأنه هو ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا معطي لما لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ومثل أيضا قوله تعالى في يوم صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك في قضية التخفيف في قيام الليل في سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا. هذه غاية، يعني تشكر الله عز وجل. ولا شك أنه لا يشكر الله عز وجل حق الشكر إلا الموحدون، لأن الشكر نوع من العبادة ولا شك، ولكن الشاكر على الحقيقة هو الموحد الذي عرف التوحيد واعتصم به. وطبعا الشكر وإن كان يحتاج إلى وقفات، لكن لا مانع فقط الإشارة لمناسبته لهذه الآية. الشكر يا إخواني ومهم أن يعرف الإنسان حقيقة الشكر حتى يطبقه. الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله، وعليك أن تفهم ما شئت، صرف النعمة في مرضاة الله. النعمة ما هي النعمة؟ البصر نعمة، السمع نعمة، الأكل نعمة، اللباس نعمة، الأولاد نعمة، نعم لا تحصى، لكن شكرها أن تصرفها في مرضاة الله. فإذا ما انحرفت بها عن ذلك فأنت ما أديت شكرها. فحينما تقف عند قوله سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ثم نظرنا إلى أن الليل نعمة فعلينا أن نصرفه في مرضات الله، كيف يكون؟ النهار نعمة نصرفه في مرضات الله، كيف نكون؟ فالمعنى دقيق جدا في تعريف الشكر، وينبغي أن يكون دائما حاضرا الذهن، حاضرا في الذهن، أن الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله عز وجل. أعطاك هذه النعمة سواء قوة بدنية، قوة بصر، سمع، مال، أكل، شرب، صحة، أولاد إلى آخره، وظيفة، علم، نعم لا تنتهي، اصرفها في مرضاة الله. اعرف أن الشكر هو أن تصرفها في مرضاة الله، فإذا ما صرفتها في غير مرضاة الله فقد أنكرتها وتنكرت لها. فإذا حينما يقول عز وجل لئن شكرتم لأزيد، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، إذن كفرا نعم على المشرك. ثم قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لو تأملتم يعني إعادة هذا الكلام لأنه سبق قبل آيات ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا إلى آخره ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين فعميت عليهم الأنباء. ثم جاء وربك يخلق ما يشاء ثم ذكر النعم وذكر الآيات التي تهز القلوب والعقول. جاء مرة أخرى وقرر قضية الساحة لأن هذه الغاية، الغاية هو التوحيد والغاية هو خوف من الحساب. الغاية هو التوحيد وخوف من الحساب. ولهذا أعاده مرة أخرى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. لأن قضية التوحيد هي القضية الكبرى، قضية التوحيد هي القضية الكبرى وتكلمنا عنها في مناسبات كثيرة جدا. حتى لما تكلمت حق الاختيار كان تجسيد التوحيد فيها ظاهر، لأن الشرك مع الأسف أنه دقيق جدا. والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك أخفى من دبيب النمل. على في ليلة ظلمة على صفاة سوداء كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تقدير التوحيد في كتاب الله وتكلم أيضا كذلك عن قضية أهمية تقدير التوحيد في كل مناسبة، بمعنى أن الإنسان حينما يتحدث عن التوحيد وحينما يسلك الطريق القرآني، لأن القرآن تحدث عن التوحيد بشكل مسهب، فليس الحديث عن التوحيد لأن المتحدث يتهم الناس في عقائدها. مع الأسف يا أخواني أنه حينما بعض الناس، وإن كان مع الأسف أن بعض طلبة علم، حينما فعل الحمد لله هذه البلاد تركز على التوحيد كثيرا، وعلماؤنا جزاهم الله خير يركزون جدا، وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله جعل هذا غاية كبرى في اهتماماته. فحينما يحذو علماؤنا هذا المسلك يأتي بعض المتسبين للعلم وخاصة من خارج هذه البلاد يقولون أن تتحدثون عن التوحيد وكأنكم تتهمون الناس في عقائدها. لا، ليس اتهام الناس في عقائدها، وإنما الحديث عن التوحيد هو حديث القرآن. تحدث يعني حتى خاطب المؤمنين بالتوحيد، خاطب الأنبياء بالتوحيد. بعض يقول النبي وحاشاه أن يشرك يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالحديث التوحيد يجب أن يكون هو الشغل الشاغل، ولا ينبغي أن يذهل عنه طلبة العلم أبدا. وأنتم تلاحظون الانحرافات العقدية الكبرى في كثير من ديار المسلمين، انحرافات بعضها صور من الشرك الصارخ، الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة. فإذا هنا قال ويوم يناديهم فيقول أنا شركائي الذين كنتم تزعمون. قرر التوحيد وقرر هذه النعم ثم عقب مرة أخرى بهم الجزاء والحساب، والذي أول ما يحسن فيه على التوحيد. ويوم يناديهم فيقول أنا شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا، هم الأنبياء والشهداء الذين يشهدون، فقلنا هاتوا برهانكم. طبعا يوم القيامة ما ليس لأحد الكلام، وقضية جاءت النذر وجاءت الرسل وجاءت فقلنا تبرانكم فعلموا أن الحق لله، لكن لا ينفع العلم الآن، لا ينفعهم العلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. افتراءات كثيرة، الماديون يفترون والعلمانيون يفترون والمشركون يفترون، افتراءات. فإذا كان وقيمة تكشفت. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. خليه بكرة الأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله.